الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحمد الله جل وعلا إليكم أن بلغنا وإياكم المواسم الطيبة النافعة، وسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وبعد، نعرض في لقائنا هذا من برنامجكم مشكلات من الحياة مشكلة جديدة، ألا وهي مشكلة الجهل. والمراد بالجهل عدم العلم، وهذا يقع على نوعين: جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل البسيط هو عدم وصول المعلومة إليك، وأما الجهل المركب فهو أن تكون معتقدا لأمور تخالف الواقع. فالجهل المركب جهل لا يدري فيه الإنسان حقيقة الأمر، ولا يدري أنه لا يدري، وفي نفس الوقت هو ممن لديه معلومة خاطئة تخالف الواقع. جاءت الشريعة بالترغيب في التعلم والحث عليه، خصوصا فيما يتعلق بتعلم الإنسان بأحكام دينه التي تقربه من الله عز وجل وتجعله يحصل على رضا رب العالمين. فأثنت على علماء الشريعة، وأثنت على كل من علم معلومة من الشرع، ورغبت في التعلم، ورتبت الأجور العظيمة لذلك. يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الأحاديث النبوية هناك العديد من الأحاديث التي ترغب في التعلم وترتب الأجور والثواب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الخبر الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. فهناك شخص يتعبد ويتقرب لله عز وجل بأنواع العبادات، لكن هناك من هو أعلى منه وهو ذلك العالم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك ذكر الله جل وعلا أهمية عظيمة للعلماء ومنزلة كبيرة لهم في نصوص كثيرة، واستشهد بهم في مواطن عديدة، في عرصات القيامة على أعمال الناس، في الشهادة بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذا فقد العلم نشأ من ذلك مصائب كبيرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة أن يفقد العلم، فيكثر القراء لكن يقل العلم، ويترتب على ذلك حصول الشر والفتن والضلال، كما قال جل وعلا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. ولذلك كان من أكبر الأعمال أجرا وثوابا مما يبقى بعد الإنسان بعد وفاته نشر العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به. سواء كان بوجود الطلاب الذين يستفيدون من الإنسان ويأخذون منه، أو بوجود الكتب والمؤلفات، أو بوجود هذه التسجيلات سواء كانت في تلفزة أو في إذاعة أو في غيرها. فمثل هذه أعمال صالحة تبقى بعد الإنسان بعد وفاته يستفيد منها. هكذا أيضا سواء تكلم الإنسان بها مباشرة أو طبعها، قد يكون الإنسان ليس عنده علم لكن نشر العلم من خلال طبع الكتب أو من خلال إيجاد هذه البرامج النافعة أو من خلال إنشاء المدارس والجامعات أو من خلال نشر العلم في الإنترنت أو غيره. فكل هذه وسائل من وسائل نفي الجهل التي يؤجر الإنسان عليها، لأنه حينئذ أصبح ممن علم في هذه الشريعة. إذا وجد الجهل في الأمة فإنه سيترتب عليه آثار سيئة شنيعة قبيحة في الدنيا والآخرة. فالجهل سبب من أسباب الاقتتال والتفرق والتنافر والاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من علامات الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الفتن والهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم القتل. وفي رواية أنه حرف بيده يشير إلى القتل. والحديث الذي ذكرته قبل قليل: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا من آثار الجهل ألا يتمكن الناس من استجلاب خيرات هذه الشريعة. الشريعة رحمة بالناس وخير وهدى وصلاح وسعادة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لن يحصل هذا الخير وهذا الهدى وهذه المنافع العظيمة إلا إذا عرفنا بشرع الله ودينه. أما من لم يعرف ذلك فإنه حينئذ لن يحصل هذه المنافع المترتبة على الشريعة. الجاهل لا يتمكن من أداء عباداته على الوجه المطلوب منه. الجاهل لا يميز بين المحق والمبطل. الجاهل لا يتمكن من أداء شعائر دينه لأنه لا يعرفها. الجاهل لا يتمكن من الدعوة إلى الله وإرشاد الخلق الذي هو من أحسن الأعمال، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لم يكن هناك علم وكان الناس على جهل فإنه سيكون هناك عقائد منحرفة، ستتمكن الشبهات من الناس، سيتعادى الناس ويتخاصمون، لن يتمكن الناس من حل مشاكلهم. هكذا أيضا لن يكون هناك اتصال بين العبد وبين ربه جل وعلا، فلن يخافه ولن يرجوه ولن يدعوه ولن يتضرع بين يديه، وما ذاك إلا نتيجة الجهل. إذن هناك آثار عظيمة شنيعة للجهل، وبالتالي علينا أن نقوم بمعالجة هذه المشكلة، مشكلة الجهل، من أجل أن ندرع هذه الآثار. هناك مظاهر كثيرة للجهل لا يمكن أن أوردها، لكن هناك صلوات لم تؤدى على وجهها، هناك زكاة زاد فيها الإنسان أو نقص بسبب جهله بالحكم الشرعي، هناك حج لم يتمكن الإنسان من إكماله ووجبت عليه أنواع الفدية بسبب أنه كان جاهلا في ذلك الحج ولم يتعلم أحكام الحج قبل الدخول فيه، هناك خسائر مالية وموبقات وأزمات، وما ذاك إلا لوجود مخالفات شرعية في هذه التعاملات. فإذا نشرنا العلم الشرعي المؤصل ونظمنا أحكام هذه المعاملات المالية على وفق الشرع، فإننا حينئذ ندرأ بإذن الله عز وجل هذه المشكلات. هناك مظاهر متعددة لمشكلة الجهل، لكن ينبغي أن نتباحث في أسباب هذه المشكلة، ولماذا يوجد الجهل عند الناس، ولماذا لا يحصل مسارعة من الناس جميعا إلى التعلم، وبالتالي تنتفي منهم هذه المشكلة، مشكلة الجهل. هناك أسباب، من تلك الأسباب ضياع الأوقات فيما لا يفيد وما لا ينفع، فعندما نضيع وقتنا فيما لا ننتفع به فكيف نتعلم وكيف ننفي عن أنفسنا صفة الجهل. هكذا أيضا أهل البدع والضلالة لا يرغبون من الناس أن يتعلموا، لأنهم إذا تعلموا عرفوا باطلهم، فكثرة البدع وأهل الخرافات من أسباب انتشار الجهل. هكذا أيضا من أسباب الجهل التكبر، وتزوير الشيطان في قلوب بعض العباد أنه لا يناسب منه أن يرجع إلى التعلم، ولذلك فإنه لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. هكذا أيضا من أسباب انتشار الجهل التعالم، يظن كل واحد منهم بأنه وصل ما وصل إليه علما وفهما وإدراكا، وبالتالي ينفر من التعلم من غيره، ولا وتكون العاقبة له أنه سيكون من الجاهلين، سيكون من الجاهلين، ومن ثم لم يستفد شيئا. هكذا أيضا من طرق أو من أسباب هذه المشكلة، مشكلة الجهل، التعصب. يكون الإنسان منتميا إلى طائفة أو إلى حزب أو إلى قبيلة أو غير ذلك، فعندما يعرض عليه طلب الالتحاق بأنواع ووسائل التعلم تجده ينفر، يقول أنا عندي علم، أنا عندي معرفة، أنا لا أحتاج إلى التعلم، أو يقول أنا على مكانتي ومنزلتي تريدني أن أعود مرة أخرى إلى حلقات الدراسة والكراسي والطاولات، كيف تريد مني العودة؟ فمثل هذا التعالم والتكبر والتعصب يؤدي إلى جهل الناس بأحكام دينهم. من أسباب الجهل أيضا تصدر بعض الناس للتعليم والإفتاء قبل أن يكون مؤهلا، ومن ثم تجده لا يتحاشى من الجواب عن كل مسألة مع أنه لا يعرفها ولا يعرف أدلتها، لا أدري، لا تجد طريقا إلى لسانه البتة. هكذا أيضا من أسباب الجهل عدم التمييز بين العلماء وغيرهم، نجد أن كثيرا من القنوات بدأت تصدر لنا من ليس أهلا للتصدر، تجعل بعض الناس يفتي، بعض الناس يعظ وهو ليس لأهلا لمثل ذلك، فيؤدي بذلك إلى انتشار الجهل، لأن الناس سيأخذون من هذا، فإنه من الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم، فيؤدي ذلك إلى أن يضلوا ويضلوا. هناك أسباب أخرى أيضا للجهل يمكن بإذن الله عز وجل أن نتدارسها معكم سويا بعد فاصل قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن مشكلة الجهل، وذكرنا شيئا من النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، وذكرنا أيضا أن الإنسان ينبغي به أن يبذل الأسباب للتعلم ونفي الجهل، وذكرنا مظاهر للجهل، وأشرنا إلى شيء من الأسباب المؤدية إلى الجهل، ذكرنا الكبر، ذكرنا التعالم، التعصب، التصدر للفتية والتعليم قبل أن يكون الإنسان مؤهلا، كثرة البدع وأهل الخرافات، هكذا أيضا عدم تمييز العلماء من غيرهم. ففي كثير من الوسائل سواء في كتب مطبوعة أو في قنوات أو في مقابلات تلفزيونية أو في إذاعية، نجد أن هناك من يحاول أن يتصدر وهو ليس أهلا، وبالتالي يوجد عند بعض الناس عدم قدرة على التمييز بين العالم وبين غير العالم، فينتج هذا أن يأخذوا ممن ليس بعالم، ويثمر هذا انتشار الجهل في الناس. كذلك من أسباب انتشار الجهل القدح في علماء الشريعة، فالقدح في علماء الشريعة صد عن دين الله، لأن علماء الشرع هم الذين يرشدون الناس إلى دين الله عز وجل. فعندما يكون هناك قدح في علماء الشرع يؤدي بالناس إلى أن ينفروا من العلم وأن ينفروا من أهل العلم. وفي قدح الإنسان بعلماء الشريعة مصادمة لمقاصد الشرع، فإن الشريعة قد قصدت رفع مكان العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك في القدح في علماء الشريعة جعل للناس أو فيه إبعاد للناس عن سؤال العلماء. سؤال العلماء من العبادات والقربات التي يتقرب بها لله عز وجل، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن عندما يجهل الإنسان وعندما يقدح في العلماء، فمن ثم إذا أراد رفع هذا الجهل كيف يفعل وهو لا يجد من يثق فيهم؟ إذا نظر الإنسان النصوص الشرعية وجد أنها تأمر بمراجعة العلماء، فالقدح فيهم ينافي مقصد الشارع من الرجوع إليهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا أيضا من أسباب الجهل كلام الجهلة في مسائل العلم بدون مستند وبدون دليل. هناك أسباب متعددة، لكن خشية من ضياء من سرعة مرور الوقت أتحدث عن طرق علاج مشكلة الجهل. لابد أولا من معرفة أن الجهل ضار وإيجاد القناعة بمثل هذا. الشيء الثاني، لابد من تعريف الناس، من معرفة كل إنسان منا بقيمة نفسه ومقدار ما لديه من العلم. علمك قليل، لابد أن تستزيد له. هكذا أيضا من طرق تحصيل العلم ونفي الجهل أن يتضرع الإنسان بين يدي ربه: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يتضرع بين يدي الله كما قال سبحانه: وقل رب زدني علما. هكذا أيضا احتساب النية عند الله عز وجل، فنحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى، نخلص نياتنا، فإنك متى أخلصت النية وفقك الله ويسر أمرك ورزقك العلم النافع. وأما من كان ينوي بتعلمه أمور دنيوية، إما أن يكون له قدرة على الحديث عند وجود المجالس، أو ليكون آمرا ناهيا أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يبارك له في علمه ولا يجر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. هكذا أيضا لابد من بذل الأوقات في التعلم. لا يمكن أن ننفي الجهل إلا إذا بذلنا أوقاتا في التعلم، وكذلك علينا أن نصبر في التعلم وأن لا نجزع من طول الطريق. وهكذا أيضا لابد من استثمار الآلات الحديثة التي تعين على التعلم، فإن الله جل وعلا قد أخبر بأننا كنا غير عالمين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه آلات من آلات التعلم. إذا تكرر هذا فنتحدث عن جزئية مهمة هي طريق التعلم، طريق التعلم وشروط التعلم وصفات المتعلم، وهذه مسائل مهمة ينبغي بنا أن نولي لها عناية خاصة. أما عن طرائق التعلم فلها طرائق مختلفة، من تلك الطرائق مراجعة العلماء وسؤالهم والاتصال بهم كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من طرائق التعلم الاستماع، أو من طرائق التعلم حضور مجالس العلم والجلوس بين يدي العلماء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، المراد برياض الجنة مجالس العلم والذكر. هكذا أيضا قراءة الكتب النافعة التي كتبها علماء الشريعة، هكذا أيضا الاستماع للبرامج الطيبة التي يظهر فيها علماء موثوقون. ليس كل من ظهر على شاشة يفتي أو يعلم يكون متأهلا لمثل هذا، وبالتالي لابد من التمييز بينهم. من طرائق التعلم أيضا قراءة كتب العلماء وإعادة قراءتها والتكرار ذلك. هكذا أيضا من طرائق التعلم الاطلاع على مواقع العلماء في الانترنت واحتساب الأجر في مثل هذا. من طرائق التعلم التسجيل في الدراسات النظامية، سواء كانت دراسات شرعية أو غير شرعية. هكذا أيضا من طرائق العلم وصفات المتعلم أنه يعمل بما علم، فكلما وجد عنده علم بمسألة من المسائل فإنه يتقرب لله عز وجل بعمله بتلك المسألة. هكذا لابد أن نتعرف على طريقة التعامل مع الكتب، كيف نقرأها، كيف نفهم مصطلحات المؤلف، كيف نفرق بين المسائل. أيضا من طرائق التعلم كثرة الاتصال بالكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة هما أصل العلم، فإذا أكثرنا من الاتصال بهما فإننا حينئذ نتعلم. من وسائل التعلم أن تدعو إلى ما تعلمته، فإن من دعا إلى شيء تعلمه يبقى ذلك في نفسه وذهنه. أما إذا تعلمت شيء لا دعوت إليه ثم لم تدعو إليه ولم تعمل به فمع مرور الوقت ينسى. من وسائل التعلم المثابرة والصبر وعدم تفويت الأوقات. من وسائل التعلم التعود على حفظ المعلومات وتحفظ النصوص الشرعية كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كذلك من وسائل التعلم وطرائقه المنافسة بين الطلاب، فعندما يكون هناك تنافس بينهم فحينئذ يشجع بعضهم بعضا على التعلم. وهكذا أيضا من طرق التعلم التعاون بين الطلاب، يعاون بعضهم بعضا، فإن التعاون مما يبارك الله للعبد فيه ومما يكون سببا من أسباب التعلم. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فالمتعاونان على التعلم يعينهما الله وبارك الله لهما في شؤونهما. المتعلم عليه أن ينوي التقرب لله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل حتى يبارك له في علمه، وعليه أن لا يمل ولا يسأم من تعلمه ولو طال عليه الطريق. هكذا أيضا على المتعلم أن يتدرج في تعلم المعلومات، فيختار المتن المختصر ثم المتن المتوسط ثم المتن الأعلى. أما إذا ذهب إلى الأعلى مباشرة فقد ينزل كلام المؤلف في غير منزلته. وهذا يجعلنا نؤكد على مسألة في طلب العلم، ألا وهي ملازمة العالم الفاهم. فإن العلماء أمنا، العلماء تستفيد منهم، تستفيد من سمته، من طريقته، من هيئته، من إجابته على السؤال ونحو ذلك. في ختام حديثي هذا أذكر بأن من الحوادث التي وقعت أن ابن عباس رضي الله عنه خرج مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقابله أحد الأنصار فقال إلى أين؟ قال لأتعلم العلم. قال أتظن أنه سيحتاج إليك مع وجود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه ابن عباس وواظب على التعلم وثابر حتى كان ممن يمضي أوقاتا طويلة في التعلم، فبرز في وقت قليل حتى كان عمر رضي الله عنه قد جعله من أهل مشورته. هذا، وأسأل الله جل وعلا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أينما وجهت وجهي